مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين. أما بعد، في سورة إبراهيم الآية 810 ضرب الله جل وعلا مثلا لأعمال الكفار التي يعملونها وهي من الأعمال الصالحة ومدى تأثيرها في ميزانهم. يقول الله جل وعلا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم: مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف لا يقدرون مما كسبوا على شيء ذلك هو الضلال البعيد. الميزان والاعتبار إنما هو لعبادة الله، ومن كفر بالله فالأعمال التي هي من الصفات الحميدة وصلة الرحم وقرى الضيف والعطف على المساكين ونحوها، وإن كانت صفات محمودة وحسنة، إلا أنها لا تقابل شيئا في ميزان عبادة الله وإفراده بالوحدانية، لأن الله تعالى خلق الخلق ليعبدوه، وخلق الإنس والجن لأجل عبادته، لا يريد منهم رزقا ولا إطعاما. فإذا أن الإنسان عبد مع الله غيره فأعماله الأخرى التي هي في المنظور العام من الأعمال الحسنة لا تساوي شيئا، لأن الأساس والعصر والقاعدة التي يبنى عليها كل أمر غير موجودة. فتحقيق شهادة أن لا إله إلا الله غير موجود عند هؤلاء، وحينئذ فأعمالهم الحسنة وصف الله تعالى لأنها مثل الرماد الذي يكون في مكان فيه رياح عاتية. مثل الذين كفروا بربهم أعمالهم كرماد اشتدت به الريح في يوم عاصف. فهم بذلوا وأنفقوا وقدموا خدمات للناس وغيرها، ففي يوم القيامة يريدون أن ينظروا إلى هذه الأعمال عند الحساب والجزاء، فأين هي؟ أين فائدتها؟ مستودعاتهم خالية. أين تلكم الأعمال والملايين والمشاريع التي أنفقوها؟ لا يجدون منها شيء. هذه الأموال والأعمال مثل الرماد الذي يذر في مهب الريح في يوم تكون الرياح فيه شديدة. هل يجد الإنسان الرماد؟ لا يجد. هكذا أعمال أولئك القوم الذين فرطوا في تحقيق الأساس للإيمان وهو تحقيق التوحيد وإخلاص العبادة لله، أهملوا هذا الجانب وأدوا أعمالا أخرى هي من الأعمال الحسنة والطيبة لكنها ليست من الأساس ولا من الأصول، فضيعوا الأصول وتعلقوا بالفروع. كمن يقطع الشجرة وينتظر ثمرتها أن تستوي وهي مقطوعة، ينتظر الأغصان والثمار التي في أطراف الأغصان والأوراق لتثمر. ماذا تؤول إليه؟ تيبس وتجف وتتساقط، لأن الأصل غير موجود، الجذر غير موجود. فهكذا أعمال الذين كفروا كرماد هبت به الرياح في يوم شديد الهوى، لا يقدرون مما كسبوا على شيء، مما عملوا وقدموا من الأعمال لا يقدرون أن يحصلوا شيء، لا يجدون رصيدا، ينظرون إلى مستودعاتهم فلا يجدون فيها شيء. ذلك هو الضلال البعيد، أي ذلك الأمر الذي التبسوا عليهم وتلبسوا به هو الضلال وهو الكفر، لأنهم كفروا بالله وبرسوله، وحينئذ فأعمالهم الأخرى غير موجودة ولا تفيدهم شيئا، إلا كما يفيد صاحب الرماد رماده فلا يجد منه شيئا. جاء قوله تعالى في آية أخرى: مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها صر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكتهم، وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون. وكما جاء في قوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى كالذي ينفق ماله رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر، فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين. فهذا العمل وهو ترك تأسيس التوحيد وإخلاص العبادة لله والتظاهر بالأعمال الأخرى التي هي بالنسبة للشهادتين ثانوية لا تفيد. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما أرسل معاذا إلى اليمن قال له: إنك فات قوما أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوا لك ذلك فأعلمهم أن الله فرض عليهم خمس صلوات في اليوم، فإنهم أجابوا لك بذلك فأعلمهم أن الله قد افترض عليهم صدقة يؤخذ من أغنياءهم وترد على الفقراء. معنى هذا أنه لا بد من الترتيب، فنبدأ في تحقيق الشهادتين ثم بعد ذلك الصلاة. أما لو أن إنسانا قال أننا صلوا وزكوا وابقوا على ما أنتم عليه من عبادة الأوثان، يعني هذا منهج صحيح؟ لأنه ما دعاهم إلى ما يجون به، لم يدعوهم إلى النجاة من النار، وصلاتهم غير صحيحة وزكاتهم غير مقبولة وصيامهم باطل وحجهم غير منظور إليه. فلا بد من تحقيق عبادة الله تعالى وحده لا شريك له.
ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز.
ثم نبه المولى جل وعلا إلى مسألة عظيمة، وهي مسألة البعث بعد الموت، وأن الله تعالى قادر على البعث، قادر على الإحياء بعد الإماتة، وأنه على كل شيء قدير. يقول مخاطبا لنبينا صلى الله عليه وسلم وهو خطاب لنا إلى قيام الساعة: ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض بالحق إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. ألم تر أن الله خلق السماوات والأرض، الله تعالى هو الذي خلق السماوات والأرض، خلقها حقا وليس دعوة، خلقها على الحقيقة، وأنتم أيضا خلقت
يشاء يهلككم ويأتي بخلق آخر غيركم. الذي عمل هذه الأشياء ألا يستطيع بعثكم بعد أن تموتوا؟ الذي أوجدكم من العدم وخلق السماوات وهي أعظم من خلق الناس وأكبر من خلق الناس ألا يستطيع أن يحييكم مرة أخرى ويحاسبكم على أعمالكم التي عملتموها من خير وشر؟ البدء أشق من الإعادة، ومع هذا فخلق السماوات والأرض وخلق الناس جميعا يكون بقول الله تعالى كن. وإذا كان البدء يكون بهذه الصورة فالإعادة أهون، وما ذلك على الله بعزيز، أي ليس شاقا وليس ممتنعا، وإنما هو يسير وسهل على الله جل وعلا، كما قال تعالى: أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير. وكما جاء في قوله تعالى: أولم يرى الإنسان أنا خلقناه من نطفة فإذا هو خصيم مبين، وضرب لنا مثلا ونسي خلقه قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم، الذي جعل لكم من الشجر الأخضر نارا فإذا أنتم منه توقدون. أوليس الذي خلق السماوات والأرض بقادر على أن يخلق مثلهم بلى وهو الخلاق العليم، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. فهذه الآية أو الآيات العظيمة تبين لنا أن تمرد وعناد الكفرة بإنكارهم للبعث وقولهم إذا متنا وكنا ترابا وعظاما أئنا لمبعوثون أو آباؤنا الأولون، أن هذا في غاية الفساد، لأنهم لو فكروا تفكيرا بسيطا ويسيرا لا اكتفوا بالقناعة والاقتناع والرجوع عن غيهم وضلالهم ومعاندتهم وتمردهم وعدم انقيادهم لتوجيهات ما أرسل الله إليهم من آيات ورسل. وقوله تعالى: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز، هذا نوع تهديد ونوع وعيد للإنسان الذي يغفل أو يتغافل عن أمر الله تبارك وتعالى ويسعى في الأرض فسادا ويظن أنه في حل من أمره وأن لا قدرة عليه وأن له أن يعمل ما شاء من إيذاء الخلق والفساد في الأرض، والله تعالى قادر على أن يهلكه ويأتي بخلق آخر غيره يعمرون هذه الأرض، كما جاء في قوله تعالى: وإن تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. وجاء قوله تعالى في آية أخرى: يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه. فلا يظن الناس أنهم في حل من أمرهم وأن الله تعالى إذا وسع عليهم بالنعم بالمساكن والمراكب والمآكل والمشارب وسائل أنواع الرفاهية أن هذا حصلوه بحولهم وقوتهم، فإن الذي أتاهم به قادر على منعه عنهم، بل إنه تعالى قادر على أن يهلكهم جميعا ويأتي بخلق آخر يعبدون الله لا يشركون به شيئا. وهذا مدعاة إلى أن الإنسان ينتبه ولا يظن أنه إذا كان في رغد ونعمة تامة أن هذا من علامات الرضا على فساده وضلاله، فيسوغ لنفسه الاستمرار في الانصراف عن الله والتجاوز لحدود الله، ويسمح لنفسه بأن يتعدى ما أمر الله به ونهى، فيعمل ما يحلو له من المنكرات والتطاول على عباد الله. هذا الأمر ليس دليلا على رضا الله عنه، وإنما هو قد يكون استدراج من الله له، فإذا أخذه أخذ عزيز مقتدر. وجاء قوله تعالى: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين، وكان الله على ذلك قديرا. وهي من جنس الآية التي معنا، وهي في سورة النساء: إن يشأ يذهبكم أيها الناس ويأتي بآخرين وكان الله على ذلك قديرا. في الآية التي معنا: إن يشأ يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز. فلا بد أن ينتبه الإنسان لهذا الجانب، ويعلم علم اليقين أن الله تعالى غير راض عن من عصى وتمرد وعبد غير الله أو عبد مع الله غيره وفسد في الأرض. ومهما كان هو عليه من التمكن في الأرض والقوة ووفرة وسائل الراحة والقدرة على اتخاذ القرار على العالم، إلا أن هذا لا يدل على رضا الله عنه. والله تعالى يمهل، لكنه جل وعلا لا يهمل، وإذا أخذ الظالم أخذه أخذ عزيز مقتدر.
وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ قالوا: لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزنا أم صبرنا ما لنا من محيص.
بعد هذا ذكر الله تعالى حالة تمر على الناس يظهر فيها المعاتبة بين الكفرة بعضهم لبعض، الأتباع يعاتبون أسيادهم وقادتهم الذين أضلوهم. يقول تعالى: وبرزوا لله جميعا، أي القادة والسادة وأتباعهم على الباطل. فيقول الضعفاء ويخاطبون أسيادهم، فقال الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء؟ أنتم غشيتونا وغريتونا وناديتونا وصدقنا لكم واتبعناكم ووثقنا فيكم، والآن نحن في هذه الورطة يقولونها، فهل أنتم سوف تخلصوننا مما حل بنا بسببكم من هذا العذاب الذي تورطنا فيه بسبب أنهم قادوا لكم؟ ماذا قال الذين استكبروا وهم القادة؟ قالوا: لو هدانا الله هديناكم، لو هدانا الله هديناكم، سواء علينا أجزينا أم صبرنا ما لنا من محيص. ويقولون: أنتم استجبتم وانقذتم لنا، لكن لو كنا على الهداية لهديناكم، ولكننا كنا على الضلال وأنتم اتبعتمونا. فكلهم فيها، كما قال تعالى: وإذ يتحاجون في النار، وإذ يتحاجون في النار فيقول الضعفاء للذين استكبروا: إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار؟ قال الذين استكبروا: إنا كل فيها، إن الله قد حكم بين العباد. وكما جاء في قوله تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخاهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار. قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. ذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. هكذا تحاجهم وهكذا مناقشتهم. إذن ما هم الآن في الدنيا يستميت الضعفاء في الانتصار لأولئك الأقوياء وينقون الأوقات الطائلة والجهد الضائع والمال وإلى آخره في سبيل أن ينتصر فلان أو يغلب فلان أو يصوت فلان أو علان. وأصدق شاهد على هذا ما تشاهدونه من هؤلاء الجنود الذين يحاربون في سبيل الشيطان انتصارا لزعيم أو اتباعا لرأي قائد ونحو ذلك، وهم لا هدف لهم في الحياة ولا هم لهم إلا إرضاء فلان. يعرض نفسه للهلاك وللعذاب في الدنيا ويلقى الله على ما هو عليه من عقيدة فاسدة. وكذلك أهل الأهواء وأهل الدعايات الذين يدعون إلى الضلال، يدعون إلى الفسق والفجور، يتبعون أسيادهم، يتبعون قادتهم الذين يدعون إلى فساد المجتمعات وانحلالها وتخلفها من القيم والمبادئ والمثل الثانية التي جاء بها الله أرسل الله تعالى بها رسله عليهم الصلاة والسلام وخاتمهم نبينا عليه الصلاة والسلام. فالله تعالى يخبر عن حال هؤلاء. ما حالهم؟ هي الصورة التي طورها هنا. وبرزوا لله جميعا، الكل برزوا لله. فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء، كنا لكم تبعا فهل أنتم تدفعون عنا شيئا من هذا العذاب الذي حل بنا. المساكين القادة والزعماء ودعاة الكفر والضلال قالوا لو هدانا الله لهديناكم، يعني لو أننا كنا على الحق وعلى الطاعة لهديناكم بهذا، لكننا كنا على الضلال. والكل في هذه الحال سواء، لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. عندما يحل بهم العذاب وعندما تحصل لهم العقوبة يصيحون ويتولولون ويحصل منهم الندم الشديد، فهل يغني عنهم ذلك تألمهم وتندمهم وجزعهم؟ هل يغني شيئا أم صبرهم على العذاب هل ينفعهم؟ لا ينفع. الذي ينفع هو الصبر في الدنيا على الطاعة والصبر عن المعصية والصبر على الأقدام. أما في القيامة فالصبر ما ينفع والجزع ما ينفع. النبي صلى الله عليه وسلم يقول عجبت لأمر المؤمن إن أمره كله له خير، إن أصابته سراء شكر فكان خيرا له، وإن أصابته ضراء كظهر فكان خيرا. هذا في الدنيا. الكافر في الدنيا إذا أصابته سراء بطر وأشر وطمع وتجبر، وإذا أصابته ضراء جزع وصاح وناح ورطم الخدود وشق الجيوب. أما في الآخرة فصبره لا ينفع وجزعه لا يؤثر. ولهذا قالوا سواء علينا أجزعنا أم صبرنا. فجزعهم وصبرهم على العذاب لا يقدم ولا يؤخر، هم في نار تلظى. ولم ترى إذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض القول يقول الذين استضعفوا للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين. قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن الهدى بعد إذ جاءكم بل كنتم مجرمين. وقال الذين استضعفوا للذين استكبروا بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا الأغلال في أعناق الذين كفروا هل يجزون إلا ما كانوا يعملون. مشاهد تقشعر منها الجلود. ولو أن الإنسان يخصص لنفسه 10 دقائق ليتأمل هذه الآيات ويعرف حقيقتها وما يؤول إليه أمر الإنسان الذي يتساهل في هذه الدنيا ولا يستعملها لصالحه وإنما يضيعها، فهذا كلام الله تعالى وهو وصف على الحقيقة ليس فيه مبالغة ولا زيادة ولا نقص، وإنما على الإنسان أن يفهم ويتأمل ويتدبر ليعرف حال الأشقياء وما هي حال السعداء.
قال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام.
الله تعالى يذكر في هذه الآيات موقف الشيطان عليه لعنة الله، والكلام فيها سيطول لكن سأذكر قراءه منه. يقول الله تعالى مخبرا عن الحال التي سوف يقفها الشيطان خطيبا بين أتباعه، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتم من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم. الله تعالى يحكم العباد ويدخل الجنة الحمر ويدخل النار النار أعرف أولئك صاحبنا يقال اجحوا.
وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق، الله قال لكم من أطاعني دخل الجنة ومن أطاع الشيطان دخل الجنة، أما سمعتم بهذا وعدتكم فأخلفتكم أنا كذبت عليكم. لكن الله جل وعلا الذي خلقكم ويرزقكم ويحييكم ويميتكم تركتموه، فلماذا تركتموه واتبعتوا الشيطان؟ لماذا تركتم الله الخالق الرازق المحيي المميت المدبر الذي عنده جنة ونار واتبعتم واحد ليس عنده شيء من هذا؟ ما يعيدهم الشيطان إلا غرورا. الله تعالى قال لكم إن الشيطان لكم عدو فاتخذوا عدوا، والله تعالى وعدكم وعد الحق، وكل هذه الأشياء تركتموها وراءكم وانقذتم لاتباع ذلك العدو. فيقول الشيطان وعدتكم، أنا وعدتكم لكن أخلف، عندكم قدرة تسوونها فيه اعملوها. هذا هو موقفه في ذلك الوقت. يقول ما كان لي عليكم من سلطان، انا ما اقدر عليكم، اللي يقدر عليكم ربكم، الا شيء واحد هو انني دعوتكم، الا ان دعوتكم فانتم انقذتم واستجبتم وسارعتم لداء الشيطان. انا
قلت لربي لعافينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أصوات فاكرين وأنتم جيد لكني ما عندي فلا تلوموني ولوم هكذا يقول الشيطان لا لا تلوموا الشيطان لوموا أنفسكم بأنكم أنتم الذين تركتم البينات الواضحات واتبعتم المتهمات والمظلمات ما أنا بمصرخكم أي ليس نافعا لكم ولا منقذا لكم ولا مخلصا لورطتكم التي وقعتم فيها وما أنتم بمصرخي أي لستم بمنافعية ولا منقذية مما أنا فيه من العذاب والنكال إني كفرت بما أشركتمون يقول كونكم اتخذتموني إله أنا أكفر بهذه بهذا الاتخاذ لأن الشيطان يعرف الله يعرف أن لا إله إلا الله وكان الشيطان من العباد ومن الزهاد قبل أن يلعنه الله وكان مع الملائكة وهو ليس منهم وإنما هو من الجن لكن الملائكة أثروه عندما تقاتل الجن في الأرض فنزلت الملائكة لتفرقهم وتفصل بينهم فكان ممن أثره الملائكة وصعدوا به معهم في السماء فلما خلق آدم وقال للملائكة اسجدوا كان إبليس مع الملائكة وكان من العباد لكنه بسبب الحسد رفض أن يسجد الملائكة سجدوا وإبليس لم يسجد وهو ليس من الملائكة قال أنا خير من خلقتني من نار خلقته من أسجد لمن خلقت طينا فالله تعالى لعنه وطرده قال انظرني إلى يوم يبعثون فقال إنك من المنظرين قال لا إن أخرتني إلى يوم القيامة لأحتنكن ذريته إلا قليلا وهو في يوم القيامة يقول إني كفرت بما أشركتموني من قبل كونكم كون الناس يتخذ الشيطان وينقاد له ويتبعوه هو يتبرأ منهم ويرفض شركهم به إن الظالمين لهم عذاب أليم أي أن الذين ظلموا أنفسهم واتبعوا الشيطان لهم عذاب أليم في يوم القيامة لأن الله خلق الإنسان وميزه بالعقل لأجل أن يفهم الخطاب ويعمل بالتكاليف الشرعية ولا ينقاد للشيطان ثم قال جل وعلا بعد هذا وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها بإذن ربهم تحيتهم فيها سلام هذه حال الصنف الثاني من الناس الصنف الأول الذين يتحجون في النار الصنف الثاني ما حالهم قال أدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات متى في الدنيا آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خيره وشره وعملوا الصالحات من صلاة وزكاة وصيام وحج وبر وإحسان وأمر بالمعروف ونهي عن المنكر وبعد عن المحرمات عملوا جميع الصالحات وابتعدوا عن المحرمات أدخلوا في يوم القيامة جنات تجري من تحتها الأنهار مدة يوم أو أسبوع أو شهر أو سنة أو 10 سنوات لا خالدين فيها بإذن ربهم خلود مستمر فيها تحيتهم فيها سلام هي تحية أهل الجنة تحية أهل السلام لا يسمعون فيها لغوا ولا تأثيما إلا قيلا سلاما سلاما نسأل الله تعالى يجعلنا منهم إذن القضية إما في الجنة وإما في النار، والمعيار والسبب والقرار بيدك أنت أيها الإنسان في هذه الحياة، أنت الذي تقرر أن تكون من هذا أو من هذا. نسأل الله جل وعلا أن يعصمنا من الزلل ويهدينا سواء السبيل، وأن يصلح نياتنا وذرياتنا ويغفر لنا ولوالدينا ولجميع المسلمين. صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سكن مكة منذ 5 شهور وينوي الحج، هل يجب عليه العمرة قبل الحج او يحرم من منزله والصعود الى عرفة؟ لا، العمرة نفسها تحرم من منزلك وتذهب في يوم التروية الى منى وتحج مفيدا. هذا يقول: ما حال المسلم بين الرجاء والخوف؟ المسلم يجب أن يكون دائما متوسطا بين حالين، هي حال الخوف من الله لأن لا يجرؤ على المعاصي، وحال الرجاء لعفو الله وثوابه لأن لا يقنط من رحمته. فالإنسان الخائف لا يجرؤ على المعاصي، بينما الإنسان الذي يقنط من رحمة الله لا يبالي بالمعاصي، يقول: ما دام أني أنا الآن في النار استمر على ما عليه. لكن إذا عرف أن له ربا يرحم وصار ينتظر هذه الرحمة ويرجوها، فإنه يتراجع عما هو عليه من خطأ ويسمس بنفسه طريقا يرجو به ثواب الله وعفوه ويعدل مسار حياته. والله تعالى يقول: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. ويقول: أفأمنوا مكر الله فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. فلا بد أن يكون الإنسان دائما يعيش خائفا وراجيا، خائفا من ذنوبه وراجيا رحمة ربه. هذا يقول: اشترى انسان أجنبي محل الخياطة، خياطة ملابس الرجال ب50,000 مع المكاين، سجل عقد الإيجار باسمي لكي يتسنى له الحصول على ترخيص تجاري بعد مدة. يقول: بعد مدة لم يتوفق في العمل وعجز عن سداد إيجار المحل لمدة 6 أشهر، فطلبني صاحب محل العقار بدفع قيمة الإيجار، وإلا رفع علي دعوى إخلاء طلب المحل. طلبت أنا من الأجنبي بأن يدفع الإيجار، فأجاب لأنه لا يملك شيء، وقال لي: بيع مكان الخياطة وسدد، علما لو بعت مكان الخياطة لا تسدد الإجراء متأخر، وكل ما أطالبه بالإيجار يتهرب مني، فدفعت الإيجار من حسابي الخاص والمحل مغلق. كتبت على المحل يبيع بعد مدة قصيرة، عبر شخص يشتري المحل بحيث يدفع الأجرة المتأخرة زائد ربح قدر 5,000. السؤال: هل الربح 5,000 حلال عليه أو شكرا؟ أولا يا أخي، هذا العمل عمل خطأ، وعمل تأتي، لأنه يشتمل على كذب ويشتمل على غش ويشتمل على مخادعة واحتيال، وكل هذه الأمور حرمة، والإنسان يجب أن يتعامل بالصدق ولا يتعامل بالاحتيال. وهذه الورطة التي توقفت بها بسبب ما ذكرته من الكذب والاحتيال على النظام ومصلحة تنظيم أمور الناس، فلا يجوز لك الإقدام على مثل هذه المجازفة التي تورطت بها وعرضت نفسك لمثل هذه الأمور. وفيما بينك وبين صاحبك إذا اتفقتم على شيء واصطلحتم على شيء فيما بينكم فهو المعول عليه، لأن أموركم سرا كانت غير مأذون بها، فيجب أن تصلحوا فيما بينكم وتتحللوا مما حصل منكم من أخطاء وتتوبوا إلى الله. هذا السائل يقول: بين لنا المناسك والأعمال التي يجب أن يقوم بها الحاج المفرد والمتمتع والقارن. لو أن الأخ سأل واحد منها كان أوكي، ونحن إن شاء الله بعد أيام سوف نأتي عليها جميعا، لكن سوف أبينها بإيجاز. حج الإفراد هو أن الإنسان يحرم في أشهر الحج للحج فقط، سواء كان من مكة أو كان قادما إلى مكة، ويبقى بإحرامه حتى يوم العيد، فيذهب إلى منى في اليوم الثامن، ثم يذهب إلى عرفة في اليوم التاسع، ثم يرجع إلى مزدلفة ليلة التاسع ليلة العاشر، وصبيحة يوم العيد يرمي الجمرة ويحلق شعره، ثم يطوف ويسعى ويكون بهذا التحلل التحلل كامل، ويعود إلى منى تقضي بها أيام التشريق ويرمي الجمرات أيام التشريق. الإنسان المتمتع هو الذي يأتي من خارج مكة محرما بالعمرة في أشهر الحج كشوال والقعدة وأوائل الحجة، ويتحلل من العمرة، ثم إذا صار اليوم الثامن أو التاسع يحرم بالحج ويعمل الأعمال التي ذكرناها. والقارن هو الذي يحرم من الميقات في أشهر الحج بالحج والعمرة معا، ويأتي مكة يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج والعمرة إن شاء أو يؤخرها إلى يوم العيد، ويبقى بإحرامه حتى يوم العيد، يعمل المناسك كما ذكرنا في الحالة الأولى. هذه خلاصة أنواع الأنساك، وأفضلها التمتع ثم القران ثم الإحرام. يقول: هل السنة قبل صلاة الجمعة أربع مثل صلاة الظهر أم ركعتين؟ ليس هناك راتبة قبل صلاة الجمعة، إنما تحية المسجد. وإذا أراد الإنسان أن يصلي نفلا مطلقا فيصلي ما شاء وليس لها عدد. وأما بين الأذان الأول والثاني في يوم الجمعة فليس هناك سنة، لا راتبة ولا غيرها. وما عليه الكثير من الناس أنه إذا أذن المؤذن الأول قام الناس كلهم وأدوا ركعتين، هذه ليست من الأمور المستحبة في هذه الحال. وما ورد من قول عليه الصلاة والسلام بين كل أذانين الصلاة، المراد به الأذان والإقامة في غير الجمعة الصلوات الأخرى. يقول: لماذا سمي أتباع الشياطين بالضعفاء؟ لا، أتباع الشياطين منهم ضعفاء ومنهم الذين استكبروا، فالآية قال: الضعفاء للذين استكبروا، وكلهم من أتباع الشياطين، لأن الضعفاء يقولون للذين استكبروا يعني الكبار منهم: أنتم اللي ضيعتونا وأنتم اللي غشيتونا وأنتم اللي خدعتونا. الضعفاء من أتباع الشياطين، والأقوياء من أتباع الشياطين، كلهم أتباع للشيطان، والعتاب إنما حصل بينهم. وأما أتباع محمد صلى الله عليه وسلم فإنهم هم الذين على الحق
وهم الذين وعدهم الله تعالى بجنة عرض السماوات والأرض أعدة للمتقين. لنكتفي بهذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.